بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين غرر في الفيض والمستفيض عليكم السلام فالفيض منه دائم متصل والمستفيض داثر وزائل في السمع بعد الخلق خلق أهل من دون أنثى وبغير فحل لما كانت نتيجة البحوث المتقدمة نفي التناسخ وكان نفي التناسخ مظنة انقطاع الفيض عند من ادعى جواز التناسخ حيث إنه لم يمنع التناسخ إلا توجيها لاستمرار الحوادث كما هو قول يوذا سيف وأصحابه فقد يورد على من نفى التناسخ الإشكال بانقطاع الفيض أراد أن يبين أن نفي التناسخ لا يلازم انقطاع الفيض بل يستمر الفيض على نحو لا يلزم منه قدم الخالق فهنا مطلب عفوا قدم المخلوق لا يلزم منه قدم المخلوق صباح كلام فهنا مطلبان المطلب الأول نفي ملازمة انقطاع الفيض لنفي التناسخ والمطلب الثاني نفي الملازمة بين دوام الفيض وقدم المخلوق أما المطلب الأول فوجهه واضح وذلك لإمكان تصور حوادث لا أول لها ولا آخر في الزمان من دون تكرر تلك الحوادث كما لو خلق الله عز وجل نفسا بعد نفس وجسما بعد جسم بحيث كلما وصلت إلى جسم من طرف الأول وجدت قبله جسم وكلما وصلت إلى جسم من طرف الآخر أمكن وجود جسم بعده فمثل هذه السلسلة تصورها أمر ممكن لا بأس به وليس ذلك من قبيل التسلسل المستحيل باعتبار أن التسلسل إنما يتصور في العلل المترتبة التي يتوقف بعضها على بعض ومن الواضح أن الجسم السابق أو النفس السابقة ليستا علتين وإنما هما شرطان معدان والشروط تخالف العلل في أن ترتبها لا إلى نهاية يمكن فيها بخلاف العلل فإن ترتبها لا إلى نهاية مستحيل الفارق أن الشروط لا يجب اجتماعها بخلاف العلة فإن انفكاك المعلول عن العلة مستحيل فإذا قلت أن العلل مترتبة لا إلى نهاية لازم من كونها علة اجتماعها ومن ترتبها تقدمها وتأخرها فلا تكون مجتمعة أو لا تكون متناهية فيلزم التسلسل المستحيل بخلاف الشرط فإن الشرط يمكن أن يوجد ويوجد ما بعده بحيث يكون الشرط موجودا مرة وغير موجود أخرى إذا لا يلزم من نفي التناسخ محذور لا يلزم انقطاع الفيض ولا يلزم التسلسل المستحيل هذا المطلب الأول أما المطلب الثاني فقد تقدمت الإشارة إليه بالتفصيل في مبحث الربط بين الحادث والقديم وذكرنا هناك الوجوه التي يمكن ذكرها لبيان كيفية الربط بين الحادث والقديم من دون أن ينسلخ عن القديم قدمه، ولا أن يتصف الحادث بالقدم، أي بدون أن يكون القديم حادثا أو يكون الحادث قديما، بل يبقى الحادث حادث والقديم قديم، ومع ذلك يحصل الرابط. ونذكر شيئا مما ذكرناه هناك، فنقول أن مثل هذا الرابط يمكن أن يتصور بوجوه، منها أن يقال بأن الصادر من القديم أمر ذو وجهين، فيكون من وجه قديمان، وبذلك الوجه يحصل الارتباط بينه وبين القديم، ويكون من وجه آخر حادثا، وبذلك تستند الحوادث إليه. وهذا الأمر يمكن أن يتصور هو أن يتصور الجسم الكل أو جسم الفلك على نظرية الأقدمين بطليموس وأصحابه، فإن مثل هذا الجسم يكون ذا وجهين، إذ لا بد أن يكون حيا، فمن جهة نفسه يكون مجردا قديما، ومن جهة جسمه يكون متجددا حادثا. وحيث إن جسمه ظل لنفسه، فإن وجود الجسم بوجود النفس معان. فإن قلت كيف يكون الجسم وهو متجدد بالذات مرتبطا بالنفس التي هي أمر مجرد بالذات، قلت بناء على الحركة الجوهرية لا تكون الحركة غير المتحرك، بل الحركة والمتحرك أمر واحد في الخارج، والتعدد بينهما في ظرف التحليل، فيكون إيجاد مثل هذا الجسم إيجادا لتجدده، ويكون هذا الجسم متغيرا في حدود حركته، ولكنه ثابت في حركته وثابت في تجدده، بمعنى أن له نحو ثبات، وهو أنه دائم الحركة. فإن قسته إلى حدود الحركة فهو متغير، لكن إذا قسته إلى أصل الحركة وهو الأمر المحفوظ في مراتب الحركة فهو ثابت. فيكون الجسم مرتبطا بنفسه من ناحية ثباته، وحيث إن ثباته عين تجدده فلا يحتاج التجدد إلى ارتباط آخر، بل ارتباطه بثباته بنفسه عين حدوث حركته وتجدده. وعليه فيكون الربط بين الحادث والقديم حاصلا، ومع ذلك الحادث حادث والقديم قديم، بل الحادث من وجه قديم. وهذا من معاني قوله الفيض منه دائم متصل، والمستفيض داثر وزائل، إذ بناء على ملاحظة الاتحاد الذاتي بين الفيض والمستفيض وبين الفعل والمفعول وبين الإيجاد والموجود وغير ذلك من العناوين المتحدة ذاتا، يصح أن تشير إلى الخلق وإلى المخلوق فتقول هذا فعل وهو مفعول، وهذا فيض وهو مستفيض، وهذا خلق وهو مخلوق. على كل تقدير الاتحاد حاصل، إذ الفرق بين الخلق والمخلوق إنما هو بالتحليل، لأن الخلق عبارة عن نسبة الشيء إلى فاعله وجهة صدوره فيقال خلقون، والمخلوق هو عبارة عن نسبة الفعل إلى محله فيقال مخلوقون. إذ لا حقيقة للمخلوق وراء الخلق، وليس الخلق والمخلوق من قبيل الضرب والمضروب، حيث يكون للمضروب ذات وللضرب واقع مغاير، غير أن واقع الضرب متعلق بذات المضروب، فإن مثل هذا التصور غير وارد في الخلق والمخلوق. فإنك لو قطعت النظر عن الخلق بجميع مراتبه بحيث لم يكن لهذه الصورة مرتبة الخلق أصلا، مثلا هذه الماهية تقطع عنها خلق الوجود الخارجي، وتقطع عنها خلق التصور الذهني، وتقطع عنها خلق التقرر الماهوي، لأن التقرر الماهوي من مراتب الواقع الذي هو محاط بفعل الله سبحانه وتعالى، فأين هي الماهية التي يسلق عليها أنها مخلوقة؟ المعلول لا واقع له وراء الخلق، وهذا معنى كونه متقوما بالرابط والارتباط. فإذا كانت الماهية المعلولة وجودها وحقيقتها وذاتها عين ارتباطها بالواجب، فلك أن تلاحظ ارتباطها بالواجب فتقول أن له حكما، ولك أن تلاحظ هذا الربط بما هو منسوب إلى المحل وهو الماهية فتقول أن له حكما آخر.
وش تقصد من العباره؟ يعني مثلا صفه المخلوقيه، يعني مثلا يقول لا ثقه فيه، يعني كتب شيء اخر.
لا، نريد ان نقول انه في كل مرتبه يتصف بها فيها بانه ثابت، فهو من تلك الجهه مخلوقه.
فهمت الان مثلا موجودات ثابته
مخلوقه، تكون مخلوقه. فإذا تصورت ماهية غير مخلوقة
تكون مخلوقة بحيث أنه لم ينقطع عن هذا الواسع، مثلا خلقت ترى كلها هي مخلوقة، ما زالت الآن هي في خلق.
لا، نريد أن نقول أنها بنفس ثبوتها مستندة إلى خالق، إن كان ذلك الثبوت محدود فمخلوقيتها محدودة، إن كان ذلك الثبوت مطلق مخلوقيتها مطلقة. كل ما عدا الواجب فهو من حيث هو ثابت فعل الله، وهو من حيث هو ثابت مخلوق لله.
يعني من حيث هو ثابت في ثباته مستند إلى بعض،
مو في ثباته، في ثبوته. ما نتكلم عن الثبات في مقابل التغير، نتكلم عن الثبوت في مقابل النفي. كل ما له ثبوت وتحقق ووجود وواقعية وشيئية فهو من تلك الجهة مخلوق إن لم يكن الواجب. كل ما عدا الواجب فهو من جهة شيئيته مخلوق.
إذا فرضته شيء فهو مخلوق.
نعم،
فهو مخلوق.
أحسنت.
إذا لا وجود له من نفسه وجوده،
طبعا هذا من وجوه هذه القاعدة. نعم، باعتبار أنه لا وجود له من نفسه فلا يمكن أن يتصف بالثبوت إلا من جهة غيره، فيكون مرتبطا بغيره. هذا نحو. أيضا من معاني قوله الفيض منه دائم متصل والمستفيض داثر وزائل، طبعا نحن جعلنا هذا الأمر من متعلقات المطلب الثاني، وهو أن دوام الفيض لا يلازم قدم المخلوق. كيف يكون المخلوق حادثا ومع ذلك يكون دائما؟ بالوجه الأول الذي ذكرناه يكون حادثا باعتبار أن حدوثه عين ذاته، ويكون دائما باعتبار أنه عين الثبات على تلك الصفة، على صفة التجدد. الأمر الثاني، المعنى الثاني الذي يمكن أن نحمل العبارة المطلب عليه، يعني يمكن أن نجعله وجها من وجوه دفع الملازمة بين دوام الخلق وبين قدم المخلوق، بأن نتصور أن الخلق دائم ومع ذلك لا يكون قديما. هذا الوجه مبني على ملاحظة معنى القدم والتفصيل بين أقسامه، وملاحظة مراتب الواقع والتفصيل بينها. وبيان ذلك أن القدم تارة يطلق به، أي يطلق على القدم الزماني، وقد ثبت في محله أن القدم الزمانية يجامع الفقر الذاتي ولا يلازم الوجوب والغنى. بل إن الزمان الذي هو من أضعف الموجودات لا يمكن نفي القدم عنه، فهو قديم بالذات من ناحية القدم الزماني، مع أنه من أضعف الموجودات. وما ذلك إلا لأن بين القدم الزماني وبين الغنى الذي هو أقصى الكمالات التي يمتنع ثبوتها للممكن فرقا واسعا. وقد يطلق القدم على القدم الذاتي، ويراد بالقدم الذاتي الذي ينبغي أن يكون من خصائص الواجب ما لا أول له، أي لا علة له ولا فاعل له ولا مرجع له، حيث إن المرجع عين المبدأ. هذا من جهة القدم. ومن جهة الواقع فالنظام العين على مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة الغيب، والمرتبة الثانية مرتبة الشهادة. وربما يحمل قوله ألا له الخلق والأمر على هاتين المرتبتين، وذلك من جهة أن الخلق كما يظهر من تتبع كلمات اللغويين كلمة موضوعة في الأصل للجمع والتركيب. خلق جمع، هذا في أصل اللغة. والمناسبة بين هذا المعنى سواء كان إطلاق الخلق عليه مجازيا أو حقيقيا، وبين المعنى المتعارف عليه وهو الإيجاد الذي يتعلق بالأمور الجسمية، المناسبة واضحة. من الواضح أن خلق الجسم لا يكون إلا بضم شيء إلى شيء، المادة إلى الصورة، والوالد إلى الأب إلى الأم، والبذرة إلى التراب، وأمثال ذلك. بل إن الخلق مادة الخلق تطلق على موارد البلا والزوال، فيقال ثوب خلق، ويراد ثوب قديم تهالك نتيجة تقادم الأيام عليه، أخذت خيوطه تتفتق وقطعه تفترق ولونه مثلا يؤول إلى الخفة مثلا، وقماشه يتهاوى ويتهالك ويأخذ في الرقة. وهذا الأمر ضد الخلق، فإن الخلق عادة ما يكون الإيجاد لأول مرة فينبغي أن يكون على نحو القوة. والظاهر أن إطلاق الخلولاق هنا خلولق الثوب زين إنما يكون من جهة تجمع أسباب الفساد عليه، فخلق الثوب بمعنى أنه تقادم بحيث فسد أو طرأ عليه الفساد، وما ذلك إلا لأنه قد اجتمعت عليه أسباب الفساد. فكأن خلق الثوب خليولاق الثوب إذا صح التعبير وهو صحيح بحسب الاشتقاق، كأن هذه الحالة في الثوب تكون إذا جمع الثوب بطول عمره أسباب الفساد، فيكون خلق الثوب كخلق الخالق، غير أن الخالق يجمع أسباب الوجود والثوب يجمع أسباب الفساد والهلاك. هذا بحسب طبعا أصل اللغة. المعنى المتعارف عليه للخلق يناسب هذا المعنى، حيث إن إيجاد الشيء من العدم ينبغي أن يكون بجمع أسبابه. وهذا عند العرف يكون للشيء الذي يسبقه العدم زمانان عند العرف، فالشيء الذي يكون موجودا قبل الفعل لا يقال أنه خلق بالفعل. فلو تصورنا أن الركوع مثلا يحصل بنية البقاء على هيئة الركوع، لا يقال للراكع أنه خلق الركوع، وأن قيل عنه أنه راكع لكن لا يقال عنه أنه خلق الركوع. وهذا يكشف عرفا عن أنه أخذ في الخلق سبق معدومية المخلوق، هذا من جهة الخلق. أما الأمر فقوله تعالى ألا له الخلق والأمر يراد به بحسب المفهوم العرفي أنه كما أن الله يملك زمام الخلق، بل بيده الخلق لأن المراد بالخلق هنا المصدر، كذلك يملك زمام الأمر، بمعنى أن الأمر وهي حالة إصدار القانون النافذ والتكوين الصادر إنما تكون بيد الله سبحانه وتعالى. ولا معنى لملكية الأمر إذا تصورنا أن المأمور مستقل الذات، لا معنى لملكية الأمر. ليش؟ فلو تصورنا أن جبريل عليه السلام ذاته مستقلة عن ذات الأمر، فإن الله لا يملك حينئذ من جهة الأمر إلا نفس الأمر، لا يملك جبريل. فإذا سألناك جبريل كيف وجد؟ تقول وجد جبريل بالخلق. فإذا قلنا لك جبريل وجد بالخلق فكيف خلق؟ تقول خلق بأمره كن. فإذا سألناك بعد ذلك أنه إذا كان جبريل مخلوقا بأمره كن ولم يكن جبريل مستقلا عن الأمر، لأن الشيء لا ينفك عن علته أو عن وجه ارتباطه بعلته فيكون عين الأمر، إذن لا معنى للقول بأن جبريل يستقل عن الأمر، بل جبريل من مراتب الأمر. فإذن يكون معنى كون الأمر بيده أن كل مأمور بيده. فإن قلت هذا لا بأس به، لكن هذا يعني أنه ينبغي أن نفرق في نظام المخلوقات بين مرتبتين، مرتبة الخالق وهي المسندة إلى الذات، ومرتبة الأمر وهي المسندة إلى أحوال الذات. فكما أن الله سبحانه وتعالى يتسلط على الذوات بالخلق يتسلط على الذوات بالأحوال، وهو ما يسمى بالتدبير. فإن الإيجاد إن كان بنحو الإحداث سمي خلقا، وإن كان بنحو الإبقاء سمي ذلك أمرا. قلنا لا بأس بهذا أيضا، هذا صحيح، هذا معنى صحيح في نفسه، وهو كما يشمل المجردات يشمل الماديات، إلا أن الأولى أن نخص الخلق بالماديات. لماذا؟ لأن الخلق في الماديات يكون أولا بالإحداث بعد العدم، وهذا غير موجود في المجردات. ثانيا لا يكفي في الماديات نفس قوله تعالى كن، بل لا بد من أن ينضم إلى المخلوق بعض الأجزاء المتممة للعلة. فإن قلت كيف يحتاج الله سبحانه وتعالى في خلق شيء إلى ما وراء ذاته، قلت الحاجة إنما هي من جهة القابل لا من جهة الفاعل. فإنك إذا قلت خلق الله زيدا، فخلق الله لزيد لم يكن بأمره كن دفعة، بل كان بأمره كن تدريجا، فيكون التدريج مأخوذا في جانب المعلول. وحيث إن التدريج مأخوذ في جانب المعلول، كان الأنسب بمثل هذا المعلول أنه أن يقال أنه خلق أي جمع. وبهذا يتبين أن الأنسب أن يخص الأمر بالمخلوق الذي لا يحتاج في وجوده إلى أكثر من أن يقول له الله كن. إن قلت كل مخلوق يقال له كن، فما وجه تخصيص ذلك بالمجرد؟ قلت لا يقال للمخلوق أنه كن بمعزل عن أسبابه وشروط وجوده. فالله لم يقل لنبيه صلى الله عليه وآله في مرتبة بشريته كن إلا في عام الفيل، فبمجيء عام الفيل قيل له كن. طيب مجيء عام الفيل أيضا مشروط بشرط، ذلك الشرط أيضا له مدخلية في توجه قوله كن. لذلك الله عز وجل لم يقل لنبيه كن في عام الفيل إلا بعد أن لاحظ جميع أسبابه فقال له كن بهذه الأسباب. وبهذا يمكن أن نتصور القدم من جهة والحدوث من جهة. فالقدم ظرف الأمر، والحدوث ظرف المأمور أو ظرف المخلوق. فالله منذ الأزل قال للحادث كن، فالأمر حدث في الأزل والحدوث حدث فيما لا يزال. والتفكيك من جهتي أن الأمر قائم بذات الآمر فيكون أزليا، لكن المأمور ما هو؟ المأمور هو الأمر المقيد، الشيء المقيد بعدة أسباب، هذه الأسباب فيها شيء قديم زمانا وفيها شيء حاصل بالتدريج إلى أن يحين حين خروجه من كتم العدم. فإن لاحظت الأمر قلت فيض وقلت قديم، وإن لاحظت المأمور قلت أنه دافر وزائل، لأنه قيل له كن يوما كن يومين كن ثلاثة أيام كن 63 سنة، 63 سنة مثلا، فيزول بعد انقضاء عدد أيامه مثلا. وعليه فينبغي أن نقسم مراتب العين إلى قسمين. قسم من مراتب العين يكفي في انتقاله من حد العدم إلى حد الوجود نفس قوله كن، وذلك لأن أسبابه موجودة بالفعل، فيكون تعلق الأمر بذاته مجامعا لتعلق الأمر بأسبابه، فيقال للجميع كونوا فيكونون دفعة، وهذا من قبيل الأنوار وأضلتها. فالعقل الأول مع العقل الثاني يوجدان معا على نحو الترتب. ليش؟ لأن الله عز وجل إذا أوجد العقل الأول ترتب على العقل الأول أسبابه لوازمه، فيوجد العقل الثاني بالعقل الأول. وحيث إن إيجاد العقل الأول إيجاد للعقل الثاني، يقال أن الله أمر العقل الثاني، فلم يحتج العقل الثاني إلى أزيد من الأمر الإلهي ليوجد. ولأن هذه الذوات نيرة بهذا النحو لم يكن لها حكم واستقلال عن الآمر، لأنها تتبعه، وهذا من قبيل تبعية السمع للنفس، حيث لا تحتاج النفس في إدراك المسموع إلى أكثر من أن تتوجه. لا تحتاج النفس في إدراك المسموع إلى أكثر من أن تتوجه إلى المسموع. ولذلك يغفل الإنسان عن وجود واسطة بينه وبين المسموع اسمها سمع. لما؟ لأنه لا حكم للسامع، إذ هي لا تتعصى ولا تتأبى عن النفس، بل هي مندكة وخاضعة للنفس. كذلك حال العقول والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. قال الله لجبريل كن فوجد، وقال له أطع فأطاع، وقال له كن أمينا فصار أمينا. ولشدة صياع جبريل لأمر ربه لم يكن له حكم في مقابل حكم ربه، لا يسبقونه بالقول أبدا، لا يسبقونه بالقول في شيء. وما يكون هكذا فلا ينبغي أن يعد مغايرا لربه، بمعنى أن له حكما غير حكم ربه. فإذا كان الله قديما سبحانه وتعالى كانت هذه تابعة له في القدم، كانت قديمة بقدمه. وإن شئت قلت أن هذه المرتبة هي مرتبة كون المخلوق وجها، وحكم الوجه حكم ذي الوجه، فإذا كان ذي الوجه قديما فالوجه ينبغي أن يكون قديما. هذه مرتبة عالم الأمر. أما مرتبة عالم الخلق فليست كذلك، وذلك لأنه في مرتبة الخلق يكون التمييز بين المخلوق وبين أجزاء علته وشرائط وجوده قائما. فإنك تميز بين الأب وابنه، وبين الولد وجده، وبين الولد وأمه. فإذا كان هذا التمييز حاصلا وقائما أمكن أن يتصور حينئذ التدريج. وحيث إن وجود المعلول موقوف على تمامية أسبابه، والله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى تكرار الأمر، بل أوجد السبب فصار وجود المسببات ضروريا. تصور حينئذ الانفكاك بين المخلوق من جهة وبين الخالق من جهة أخرى. شلون؟ انتبهوا معي، لأن المسألة فعلا تحتاج إلى دقة. الله عز وجل يفعل الأشياء ويخلقها، وقد تقرر في مبحث الجعل أن الجعل إنما يكون في مورد الفقر والإمكان، لا جعل مع الضرورة، فإن موارد الضرورة موارد الغنى عن الجعل. الآن عندما وجد ذات الوالد، هل ترتب على ذات الوالد الولد؟ لا، وذلك لأن ذات الوالد لا يترتب عليها الولد إلا إذا جامع الأم وكان سليما، وكانت الأم منجبة ليست عاقرا، لم تكن عاقرا، وهكذا هناك عدة أسباب. فإذا لاحظت أن الوالد مخلوق لله والوالد جزء السبب، قلت أن الولد انفك عن خلق الوالد، وتأخر عنه. أما إذا لاحظت الوالد في ظرف تمامية سببيته، أي الوالد إذا بلغ حدا بحيث يخلق الله منه ولدا، فالوالد في ذلك الظرف هل يمكن أن ينفك عنه الولد؟ مثلا الوالد الذي يتصف بكمال الفحولة ويتصف بأنه قارب الأم مع كون الأم سليمة منجبة، مع كون الأيام صالحة للإنجاب، وهكذا سائر الشروط، هل تتصور أنه مع توفر هذه الشروط التي هي من شؤون الوالد يتخلف خلق الولد؟ لا، من الضروري ترتب الولد، لأن هذا قانون السببية بعد. فسؤالنا هو أنه ما الذي خلقه الله عز وجل؟ هل خلق الله السببية بين الأمرين؟ الجواب بالنفي، لأن السببية غير قابلة للجعل. أم خلق الله الولد؟ الجواب بالنفي، لأن ترتب الولد على الوالد في هذه الصورة ضروري. أم خلق الله الوالد؟ والجواب يمكن ذلك، لكن لابد أن نلاحظ الوالد كيف خلق، أيضا الوالد مع والده هكذا. فكل ذرة من ذرات هذا العالم المادي إذا لاحظتها منسوبة إلى علتها التامة المادية، فالله عز وجل لم يخلق علتها التامة المادية إلا بعلتها، ولم يخلق علتها إلا بعلتها. إذن لو انتقلت إلى سائر المراتب لوجدت أنه لا خلل بين المعلول والعلة حتى يتدخل الجعل الإلهي. إذن أين خلق الله عز وجل هذا الخلق؟ خلق الله هذا الخلق في أول أسبابه فقط. الله جعل أول الأسباب ثم ترتب الأسباب على هذه على هذا السبب أمر ضروري. وهذا من قبيل أنك لا تحتاج في قتل الإنسان إلى أكثر من إيجاد سبب القتل، وهو إلقاؤه من شاهق.
إذا
نرجع
للسبب الأول
وكأنها
تصير أشبه، يعني
أشبه ما يسمى بالحركة الميكانيكية. صحيح، نعم صحيح، لأن النظام القائم بين الأشياء ليس نظاما جزافيا ولا نظاما مجعولا، بل هو ارتباط ذاتي.
يعني إحنا نؤمن الآن بقانون السببية، ومقتضى إيماننا أن نقول أن السبب تأتي مباشر على وجود
هذا الشيء. لا نريد أن ننفي الربط بين المسبب وبين الله، بل نقول الربط بين زيد وبين الله في هذا النحو. أحسنت، أي أن الله عز وجل خلق الحلقة الثالثة بإيجاد الحلقة الأولى، والسبب وجه ذلك أن الحلقة الثالثة لا تقبل أن توجد بغير هذا النحو.
يعني لا مثلا هذا لا ينافي قول تعالى أرأيتم ما تمنون
لا هذا عينه.
يعني احنا نقول اساسا للقانون كل احنا الذي اوجدناه، فبالتالي كل ما يوجد يرجع الينا.
احسنت، يعني ليس كلامنا في ان الاسناد عرفي من باب كونه عله العله، لا، في الواقع لا حقيقه للحلقه الثالثه الا وقوعها في المرتبه الثالثه.
فيصح لنا النفي والاثبات.
احسنت، من جهه نقول ان الله خلقها، من جهه نقول ان وقوعها في تلك المرتبه هي ذاتيها، هو ذاتيها باعتبار ترتبها. فإذا لاحظت الترتب قلت أنها منفكة، منفكة بمعنى الحدوث. وإذا لاحظت أن ارتباطها بما قبلها وما بعدها ذاتي قلت أنه أمر ثابت. طبعا وهنا نعترف بأن هذا البيان وإن كان يشتمل على حق المطلب إلا أن عباراتنا لا يفهم منها أكثر من الإشارة إلى حق المطلب. فمن تأمل في هذا علم كيف يكون الفيض قديم والمستفيض داثر وزائل. فإنك إذا لاحظت الحلقة الثالثة من السلسلة وجدت أنها مسبوقة وملحوقة، ووجودها محدود، تحدث وتنعدم. لكن إذا لاحظت أن إيجادها كان أزليا، أي أن الله أوجدها في الأزل لكن وجودها كان حادثا، لا على أن ينفك الإيجاد عن الوجود، بل بمعنى أنك تلاحظ وجودها متقيدا بما قبلها، إذ هي لا تكون موجودة بغير هذا الوجود. فوجودي هو عبارة عن وجودي في هذا الزمان المقيد بكون أبي موجودا وجدي موجودا وعمي موجودا وخالي موجودا وأصدقائي وفلان وفلان من أعاشره، كل هذه الخصائص تكون موجودة وداخلة في شأن وجودي. لذلك إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فوجود هذا العالم لكل شخص نعمة لا تحصى، إذ كل ذرة من ذرات هذا العالم دخيلة في وجوده من حيث لا يعلم. فإذا الفيض داثر، الفيض دائم متصل، والمستفيض داثر وزائل. تتمة الكلام. صلى الله عليه وسلم.